أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصفة الرابعة التي ينبغي للزوجة المختارة أن تتصف بها هي كونها عفيفة. العفة في اللغة عبارة عن كف النفس عما لا ينبغي، وشاع استعمالها في الروايات والنصوص على تلك الحالة النفسية التي يتصف بها الإنسان وتمنعه عن الميل نحو الشهوات كيفما اتفق. وقد مدح القرآن الكريم الحافظين لفروجهم والحافظات، فإذا أن تكون المرأة المختارة كافة لنفسها عن شهوة الفرج إلا لزوجها، فالمرأة المتحصنة بهذه الملكة هي ما يعبر عنه بالزوجة العفيفة. فإذا يستحب في المرأة التي يتزوجها الإنسان أن تكون متصفة بالعفة. هناك روايات كثيرة ومتعددة تدل على ذلك. من جملة هذه الروايات ذلك الحديث المشهور الذي رواه الكليني رحمة الله عليه بسند معتبر إلى جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل الرجل. طبعا محل الشاهد التصريح بوصف العفة في هذه الرواية المعتبرة. هذه الصفة تمتاز عن غيرها من الصفات أنه يمكن إثباتها بالأدلة العامة التي دلت على لزوم أو على التأني والتأمل في انتخاب الشريك وفي انتخاب الزوجة. مثلا أن تكون المرأة بكرا، لا يمكن أن نستفيد هذه الصفة من تلك الأدلة العامة، بينما أن تكون عفيفة يمكن أن نستفيدها من الأدلة العامة. وذلك بالبيان التالي: أنه لا شك في دلالة الروايات والنصوص على ترك التزويج العشوائي، أن يأتي الإنسان إلى أي امرأة ويتزوج منها. هذا دلت النصوص على أن الزواج لا يكون بهذه الطريقة، بل لا بد من انتخاب الزوجة، والروايات في ذلك في غاية الكثرة. إذن الانتخاب معتبر في النصوص. طيب نأتي فنقول القدر المتيقن ما هو؟ لا شك أن العفة داخلة في القدر المتيقن كدخول الإيمان، أما أن تكون بكرا هذا لا يمكن أن نقول بأنه القدر المتيقن، يعني لولا النص الخاص لما ذهبنا إلى مطلوبية أن تكون المرأة بكرا. فإذن هناك فرق بين صفة العفة وصفة البكارة وصفة الولود. لا نستطيع أن نقول بأن القدر المتيقن من انتخاب الزوجة أن تكون بكرا أو أن تكون ولودة، بينما القدر المتيقن من انتخاب الزوجة أن تكون عفيفة. نعم،
حتى لو لم يكن دليل،
حتى لو لم يوجد دليل خاص. فإذا هذه الصفة يعني أشبه ما تكون مثل صفة الإيمان، نقول القدر المتيقن أن تكون مؤمنة، أن تكون صالحة، أن تكون عفيفة، بخلاف الأوصاف الزائدة على هذا القدر المتيقن فإنها بحاجة إلى دليل خاص. إذن الأمر في هذا الوصف في غاية السهولة، لا نريد أن نطيل الكلام فيه حتى ننتهي من هذه الآداب لندخل في المباحث المهمة. بعد ذلك قال صاحب الشرائع رحمة الله عليه: ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما. هذا التعبير في متن الشرائع مأخوذ من الروايات، دلت على ذلك جملة من الروايات. ففي حديث آخر عن جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك، يعني جمع الله له المال والجمال. مع قطع النظر عن البحث السندي في هذه الروايات وهي كثيرة التي تتناول المال والجمال، خلاصة ما يمكن استنتاجه من تلك النصوص أنه لا يمكن القول بأن الجمال شيء مرغوب عنه في الشريعة الإسلامية، بل هو من الأمور الفطرية والطبيعية في الإنسان أن يبغي وأن يريد أن يتزوج من امرأة جميلة، بل يوجد بعض الروايات تدل على ذلك، كما مثلا في قوله صلى الله عليه وآله: قال: تنكح المرأة لميسمها، أي لجمالها ووسامتها. وفي خبر آخر: إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده، والمرأة الجملاء. هذا أيضا من سعادة المسلم. فهو من الأمور الفطرية التي يرغب بها الإنسان، هذا لا شك فيها. لكن إذا جمعنا بين النصوص نستفيد أن الشيء الذي رغبت عنه الشريعة هو أن يكون الجمال هو الأساس في انتخاب الزوجة، وهذا تدل عليه تلك الروايات التي قرأت بعضها، أن يكون العنصر الأساس عنده هو الجمال ولا ينظر إلى شيء آخر. ولأجل ذلك نجد أن بعض الروايات جمعت بين التدين وبين الجمال، هذا لا مانع منه. فأن يقصد الإنسان الزواج فقط لأجل الجمال، فتقول لك الروايات هذا الجمال زائل، بل قد يطغى عليه القبح النفسي والقبح المعنوي فلا يراه الإنسان بعد ذلك جمالا. فإذا النتيجة النهائية أن صفة الجمال وإن كانت مما يرغب به العاقل والشريعة لا تمنع عن هذه الرغبة، وإنما تمنع عن ماذا؟ أن يكون المقياس في انتخاب الزوجة هو الجمال لا غير. هذا ما يستفاد من مجموعة النصوص الواردة في هذا المقام. ولأجل ذلك أيضا جمع الإمام عليه السلام في روايته عن النبي صلى الله عليه وآله بين الجمال وبين الدين، فقال: والمرأة الجملاء ذات دين. هذه التي تكون من سعادة المرأة. كيفما كان
شيخنا رواية المرأة العراقية الولود ألا تدل على عدم مطلوبية الجمال؟
نعم، هذه في الواقع إنما تبحث في حال التزاحم، يعني إذا تزاحم الأمر، وهذا مما لم يتعرضوا له، إذا تزاحمت هذه الصفات، امرأة ولود، هذا الذي الآن متوفر لي امرأة ولود ولكنها ليست بكرا، أو امرأة ولود ولكنها ليست جميلة، التفتنا، أو امرأة عفيفة لكنها ليست ولودا، هذا يبحث عنه في تزاحم هذه الصفات. ما يفهم من روايات الجمال ليس أن الجمال شيء دخيل في انتخاب الزوجة من الناحية الشرعية، لأن هذه الروايات التي دلت على الجمال دلت على شيء يرغب به البشر ويوجب السعادة، سعادة في الدنيا، التفتنا، فلا تتزاحم مع وصف حثت عليه الشريعة ككونها مثلا ولودة أو ككونها عفيفة، التفتنا، فحينئذ لا يقع التزاحم بين هذين الوصفين. فلأجل ذلك مثلا في المرأة العراقية عندما جاء ذاك الذي بلغ 60 يشتكي أرشده إلى تلك المرأة في المنطقة الخاصة التي إذا كانت، وإلا ليس المقصود أن كل من كان في هذه المنطقة لا يتصف بالجمال، لا، المرأة التي من هذا المكان ولا تتصف بالجمال من عادتهن أن تكون ولودة، فلذا هذا الرجل الذي بلغ هذا العمر يحتاج إلى النسل وجاء يرغب في النسل، لا يرغب بامرأة ملكة جمال يعني، فالأمر سهل في هذه المسألة.
لا اليوم ظبطت بعد
امبارح. قال رحمه الله: وصلاة ركعتين. طبعا ما اقتصر فيه من الصفات في الروايات يوجد أكثر منه، كما قرأنا قبل قليل من جملة الصفات أن تكون ودودة، نعم، يعني المرأة الودودة التي إذا نظرت إليها أصرتك، وإذا غبت عنها سألت عنك. هذا التودد للزوج هذا أيضا شيء مطلوب في الزوجة التي ينتخبها الإنسان، لكنه ليس في مقام الاستقراء التام لجميع الصفات التي ينبغي أن تكون في الزوجة. لأجل ذلك دخل في بحث جديد من جملة المستحبات في الزواج، وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته، ثم يأتي بالدعاء. من خلال هذا الدعاء الذي ذكر في متن الشرائع والذي هو في الواقع مأخوذ من الروايات، نفهم التوقيت لهذا الدعاء، حيث جاء فيه: فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالها إلى آخره. فموقع الدعاء ليس ليلة الزفاف، موقع الدعاء أي قبل أن ينتخب الزوجة، أن يصلي ركعتين. وربما يدل على ذلك أيضا الروايات الواردة في طلب الحاجة، النتيجة طلب الزوجة طلب حاجة، فيستحب في طلب الحاجة أن يصلي الإنسان قبل أن يطلب حاجته ماذا؟ ركعتين. فتكون الروايات الواردة في استحباب الصلاة ركعتين قبل طلب الزوجة من صغريات تلك الكبرى، فهو استحباب الصلاة قبل طلب الحاجة. والروايات على في هذا المجال متوفرة، فلا حاجة للبحث فيها سندا ودلالة. وإن كان الأولى بصاحب الشرائع أن يأتي بالدعاء المأثور الذي ورد في الروايات، ففي الرواية ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ يعني سأل الناس والأصحاب اللي في المجلس. قلت: لا أدري. قال: إذا هم بذلك. إذن هذا قبل انتخاب الزوجة، فليصلي ركعتين ويحمد الله ثم يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج. من هذه العبارة أيضا نفهم وقت هذا العمل: إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي. هذه الرواية من ناحية السند لا يخفى أنها ضعيفة، فيها بعض المجاهيل، فمن ناحية السند ساقطة. وبما أن متعلق الطلب فعل عبادة وهو الصلاة والدعاء، وليس مطلق الفعل، ليس مثل الروايات السابقة التي حملناها على الإرشادية، متعلق الطلب في مثل هذه الرواية وأمر عبادي الصلاة الدعاء الذي هو بطبعه يعني عبادة ذاتية لاشتماله على التذلل والخضوع للمولى تبارك وتعالى. فالقول باستحبابه يبتني على ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنة، أو يعني إما أن نسلك هذا الطريق والذي ثبت لنا في علم الأصول عدم ثبوت هذه القاعدة، وإما أن نسلك طريقا آخر، يعني لا ينحصر الأمر بالتسامح بأدلة السنن حتى يقال بأنه عند المحققين لم تثبت هذه القاعدة في علم الأصول، بل يوجد طريق آخر لإثبات هذا المطلب. هذا الطريق طريق فيه شيء من الاضطراد، يعني لا يختص بهذا المورد. وهو أنه في مثل هذه الروايات الذي ناظر إلى الآداب والسنن وكان الضعف فيها لا يرجع إلى صفة الوضع بل إلى صفة الجهالة، لا يرجع إلى صفة التكذيب، يعني مرة مثلا الراوي الوارد في هذه الرواية نبحث عنه في الرجال فنجد بأنه قد وصف بأنه كذاب أو وضاع أو ما شابه ذلك من الأمور التي ترجع إلى التزوير في النصوص، ومرة لا، الضعف في الرواية ناشئ من أي شيء؟ من جهالة الراوي. والرواية التي يكون الراوي فيها مجهولا تكون الشبهة مصداقية للأدلة التي دلت على تصديق الثقة، آية النبأ على ما هو مضمونها، يعني صدق العادل. صدق العادل، هذا المجهول شبهة مصداقية لصدق العادل، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فلأجل ذلك لا نأخذ بالرواية المجهولة، وإلا الرواية المجهولة قد تصدق. فمثل هذه الروايات والتي لا تكون مخالفة لقاعدة من القواعد أو لنص من النصوص المعتبرة قرآنا وسنة، فحينئذ قد يقال إن العمل بها يثبت الحكم الاستحبابي إذا انضمت له قرائن أخرى من قبيل عمل الأصحاب، حتى لو كنا أصوليا مثلا لا نؤمن بأن عمل الأصحاب جابر، لكن هذه القرائن كافية للإطمئنان والاعتماد على مثل هذه الروايات. ولأجل ذلك نشكك في دعوة أن القدماء يؤمنون بقاعدة التسامح في أدلة السنن، لأن مجرد فتوى القديم على وفق رواية ضعيفة بالجهالة لا يلازم أن يؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا عنوان القاعدة قد يكون أعم من مضمونها، عندما نقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن نقصد تلك القاعدة المستفادة من مثل صحيحة هشام بن سالم أنه من جاءه، والتي يراد من خلالها ماذا؟ التنزل عن شرطية الوثاقة في أي شيء؟ في الروايات الواردة في الآداب والسنن. لا نريد أن نتمسك بهذه القاعدة، نريد أن نقول أن مثل هذه الروايات التي يكون ضعفها لجهالة الراوي مع وجود قرائن تقرب العمل بها، هذا يوجب للفقيه حينئذ الإطمئنان الشخصي بصدورها، فله أن يفتي على وفق ذلك. بس حتى أكمل هذه النقطة. وإذا أردنا أن نحلل ذلك صناعيا، في أخبار الآحاد تعرفون يوجد مباني متعددة، من جملة المباني أن موضوع الحجية هو خبر الثقة لا غير، على نحو الانحصار. خبر الثقة هو موضوع الحجية، فكل خبر ليس بخبر ثقة لا نأخذ به. هذا مبنى من المباني. المبنى الآخر أن موضوع الحجية هو الخبر الموثوق الصدور. طبعا هذا الموثوق الصدور قد يكون موثوق الصدور حصلت الوثاقة بصدوره لأنه خبر ثقة، وقد يكون لشيء آخر. هذا المبنى الثاني، ونسب هذا المبنى إلى المشهور. المبنى الثالث أن موضوع الحجية هو الأعم من خبر الثقة ومن الخبر الموثوق بصدوره، وهذا المبنى الذي أعتمد عليه في علم الأصول، أن موضوع الحجية أعم من خبر الثقة أو الخبر الموثوق بالصدور. ما معنى؟ ما الفرق بين المبنى الثالث والمبنى الثاني؟ يفترقان في أنه إذا جاء خبر ثقة ولم يحصل وثوق بصدوره، على المبنى الثاني لا تعمل به، على المبنى الثالث تعمل به، لأن موضوع الحجية أعم من خبر الثقة ومن الموثوق الصدور. وفرق الثالث عن الأول أنه إذا جاء خبر ضعيف من ناحية السند لكن معه قرائن تفيد الوثوق بالصدور، على المبنى الثالث تعمل به، على المبنى الأول لا تعمل به. ولما كان المعتمد عندنا هو المبنى الثالث، فإذا في مثل هذه الروايات التي يكون الضعف فيها ناشئا من أي شيء؟ ناشئا من الجهالة لا من وصف بالضعف كالكذب والوضع وما شابه ذلك، مع عمل الفقهاء به هذا يوجب الوثوق بصدوره وعدم مخالفته، يعني لابد من تجميع القرائن وعدم مخالفته للثوابت الدينية والشيء الذي يكون متوقع الصدور، خصوصا مع انسجام هذه المسألة التي نحن فيها مع كبرى الصلاة ركعتين لطلب الحاجة، لأن هذا من صغرياته. فحينئذ يستطيع الفقيه أن يفتي على أساس هذه الرواية وإن لم يكن مؤمنا بقاعدة التسامح في أدلة السنن. تفضل. واضح الفكرة صار؟ لا، المدار على الظن الشخصي في كل هذه الموارد، ولذا الآن إذا لا نستطيع أن نلزم الغير بذلك، وإنما يكون حجة بين الفقيه وبين ربه. أما لا تستطيع إذا واحد كان عنده قرائن عكسية ولم يحصل له وثوق بذلك، فحينئذ لا يمكن له أن يعتمد على ذلك.
أو بالمباحث الأخلاقية
نعم، ولأجل ذلك نعم نعم نعم، وليس المدار فقط على قاعدة التسامح في أدلة السنن حتى يقال إذا أنكرناها فحينئذ لا يمكن أن نفتي بالاستحباب. هذا تمام الكلام أيضا في هذا الفعل الاستحبابي، بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
هذه المواصفات ونطلب الاستحقاق في الركعتين يؤخذ بإطلاقها للزوجة الدائمة والمنقطعة أم تنصرف للزوجة الدائمة؟
بقرينة الدعاء الذي فيها ظاهرة في الزوجة الدائمة،
طلب الولد،
طلب الولد وما شابه ذلك، لأن الغرض في المؤقت ليس هو طلب وإنما هو مجرد الاستمتاع. وفي الأعم الأغلب حتى في النصوص ما يدل على ذلك في روايات المنقطع، فبقرينة مضمون الدعاء ناظر إلى طلب الزوجة الدائمة. نعم، إذا بنينا على أنه مطلق الحاجة يستحب الإنسان، والله إذا كان عنده حاجة جنسية وأراد أن يبحث عن امرأة يستحب له أن يصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك، لكن هذا خرج عن كون هذا الحكم الخاص. تفتنا ما يستفاد من هذه الرواية ظاهرة في الزوجة الدائمة. نعم.
بالنسبة لكلمة الولود،
نعم،
أنا حملته على معنى كثيرة الولد، مع العلم بأنه هي صادرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنطقة العربية ككل سواء المدينة أو مكة وغيرها لم تكن النساء معروفات بكثرة الولد كما في الرواية الأخيرة اللي استفدت منها، كما في العراق السريعة لأنك بتجيب له 10 و12 ولد.
نعم.
فالمنطقة العربية التي كانت وليدة وفلانة وليدة لم تكن هذه الفكرة مجموعة، كانت ولو أنها تنشب ولد أو ولدان كان بهذا المقدار كانت تطلق
النتيجة. شوف، أولا يعني هذا الشيء يحتاج إلى استقراء تاريخي أن الأمر كذلك في الجزيرة العربية.
يكفي فيها بنفس الرواية الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم حول العراق.
اي حولوا على العراق يعني
مثل النبي
لا 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 انا اعرض في خدمتك. الان مثلا عندنا في لبنان تقول والله مثلا آل فلان هؤلاء معروفون ان نسائهم ما شاء الله ثلاث ثلاثنا، وآل فلان ليس معنى ذلك ان غيرهم لا يوجد فيهم امرأة ولودة، فهذا باعتبار أن هذا الرجل على حافة قبره ويحتاج إلى أنه لا يحتاج إلى مجموعة من محاولات، لا يكفي عمره لمحاولات كثيرة. إذا تريد شيء مضمون فعليك بهذه القبيلة أو بهذه المنطقة مع هذا الوصف، ولا يعني ذلك أنه لا، وإلا صيغة ولود صيغة أفعل تفضيل، لماذا نجردها عن معناها بدون قرينة؟
أي؟
عفوا، صيغة مبالغة ليس أفعل تفضيل، اشتبهت في التعبير، لماذا نجردها عن هذا المعنى بدون قرينة؟ نحملها على هذا المعنى التي هي ظاهرة فيه.
ولو ولد واحد
لا يقال لها ولد. ما هي هو لأجل ذلك صاحب الجواهر جعل هذا الأولى، أن التي لها الاقتضاء في كونها بالغ ولم تبلغ سن اليأس وعادتها منتظمة هذه من شأنها أن تلد وليس من شأنها أن تكون ولودا، أما التي ترجع إلى مثيلاتها في النسب أو في القبيلة أو في المكان هذه من شأنها أن تكون ولودة، والرواية عبرت بالولود لا بمجرد أن تكون امرأة منجبة. نعم.
شيخنا، الولود وطلب الولود يختص بالذكر أن يشمل حتى الولد؟
مقتضى الحكمة المذكورة في هذه الروايات أنها تشمل الرجل أيضا. إيه؟ أي رجل يعني ذكر يعني حتى المرأة ترغب في الرجل الذي ينجب.
لكن أقصد الولد الذي من مقصود بالولد.
أها، ولود، أها، ما تولده يعني النتيجة ظاهر عامة. عام. ولذا في تلك الرواية المرأة السوءاء أو العراقية يقول تنجب لك ذكورا وإناثا. نعم.
بس بعض الروايات عنا تؤكد أو يعني تثير مسألة أنه النبي صلى الله عليه وآله كان في بعض الأدعية أو عندما يسأل أو يبشر أن فلان ولدت كان يسأل بداية أذكر بعدين يسأل إنه عن سلامة خلقه
والأدعية أرزقني ذكرًا.
أي هذه راجعة إلى إبقاء أن يبقي الإنسان
نسل.
نسله في هذه الحياة. أيوة. أما أنه وإلا الروايات في غاية الكثرة عن البنت ونعمة وأنها توجب دخول الجنة
يعني ما في عنا أولا ما شفت بعض الأدعية أو شيء أنه يطلب البنت إذا أجد أهلا وسهلا.
أيوة.
بس يطلب الذكر
أي باعتبار أن النسل يبقى فيه. نعم
شيخ دام الحديث كأنه كون الذكر أو أنثى بسبب الرجل
ما بكره لا بحبه.
ليش بالروايات بعض عبارة أنه تنجب لك هي الذكور
حب الصور
لأنه بالنتيجة ربما يكون هذا باعتبار في الأعم الأغلب المشكلة تكون هنا يعني حتى طبيا ربما لا تحتاج إلى تحقيق علمي.
كانت قالت سامح سيبتها
لا لا لا.